الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع الدرس الرابع بعد 200 من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع بداية شكوى ووجع وألم ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقي فيه ربه عز وجل. ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم عاد بركبه النبوي من حجة الوداع في نهاية شهر ذي الحجة، فمكث في المدينة النبوية بقية الشهر، ثم أقام بالمدينة شهر المحرم وشهر صفر، وبعث في هذا الشهر أو بعده أسامة بن زيد رضي الله عنه لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الروم، لتأديب هذه القبائل التي اعتدت على حدود الدولة المسلمة الناشئة مستقوية بالروم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء، وما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالخروج إلا وبدأ الوجع والألم والمرض الذي توفي فيه بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الشكوى ومن الألم، خرج إلى بقيع الغرقد، والبقيع المقبرة المعروفة التي دفن فيها جل الصحابة رضي الله عنهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشتد به المرض في بداية الألم، شعر بأبي وأمي وروحي بصداع شديد في رأسه، وشعر بألم، فخرج إلى البقيع. قال ابن إسحاق، وروى الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده والطبراني والبزار، ورواه ابن إسحاق في المغازي، وسند ابن إسحاق ضعيف، وكذلك رواه الإمام البزار بسند ضعيف، ورواه الإمام أحمد والطبراني بإسنادين. ولو أريد أن أفصل، رواهما أحمد والطبراني، روى هذه الرواية الجميلة التي تعمدت أن أستهل بها وأن أبدأ بها على الرغم من ضعف السند. أقول، روى الحديث الإمام ابن إسحاق في المغازي بسند ضعيف، وروى هذا الحديث أيضا الإمام البزار بسند ضعيف، وروى هذا الحديث الإمام أحمد والطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات، بإسنادين رجال أحدهما ثقات، وكذلك رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الإمام مسلم، وأقر الحاكم الذهبي لكن من باب الأمانة العلمية، ففي سند الحديث ضعف، في سند الحديث ضعف، لكن تعمدت مع ذلك أن أبدأ به لجمال في متنه، لجمال في متنه، فالضعف في السند. قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن عمر، طبعا هذه علة إيه؟ انقطاع. حدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، يعني أيقظه من جوف الليل، فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فخرج أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلى بقيع الغرقد، فلما وقف بين أظهرهم قال عليه الصلاة والسلام، قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهل لكم ما أصبحتم فيه، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. الله أكبر. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، أي آخرها شر من أولها، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه الآن ومما وما أصبحتم فيه الآن مما أصبح الناس فيه. وقد أصلنا قبل ذلك متى تمنى المؤمن الموت ومتى لا يتمناه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو نزل به، وإنما فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقد يبدو تعارض ما بين هذا الحديث وبين أحاديث تمنى فيها بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموت، ولا تعارض. الجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعارض أن المؤمن لو تمنى الموت في وقت يخشى فيه الفتنة على دينه فلا حرج عليه، إن تعرض لفتنة حقيقية يخشى فيها على دينه لا على دنياه فلا حرج عليه أن يسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه غير مفتون في دينه. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. قال عليه الصلاة والسلام ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، أي آخرها شر من أولها. ولا شك ولا ريب أن الفتن بالفعل قد أقبلت كقطع الليل المظلم، وأرجو أن تتخيلوا هذا في عهده عليه الصلاة والسلام، فما ظنكم بالفتن في عهدنا؟ هذا في عهده في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم يقول أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإي وربي لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم، فالمتن له شواهد كثيرة جدا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وفي لفظ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم جنبنا الفتن يا أرحم الراحمين، واقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وأنا والله من خلال قراءاتي واطلاعاتي لا أعلم زمانا قد أقبلت فيه الفتن كقطع الليل المظلم كهذا الزمان، كزمن الإنترنت والفضائيات الذي أقبلت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات بصورة لا سابق لها، يتبع آخرها أولها وآخرها شر من أولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. أطم من آطام المدينة يعني على مكان مرتفع، على جبل مرتفع من جبال المدينة النبوية، زادها الله شرفا وكرامة. ومعه بعض الصحابة، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم جميعا: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ ثم أتبع قوله بهذا البيان النبوي العجيب، قال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كوقع المطر. تقع خلال بيوت مين؟ بيوت الصحابة. إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. وبالفعل وقعت الفتن في بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد شرحناها بالتفصيل. شرحنا الفتنة الصماء البكماء العمياء التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد قتل عثمان رضي الله عنه. وإن شئت فقل بدأت الفتن بقتل عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان حصنا حصينا وبابا حاجزا للفتن وسدا منيعا للفتن وجدارا تتحطم عليه الفتن وتتكسر عليه سهامها. فلما قتل عمر انكسر الباب وأقبلت الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شرحت ذلك بالتفصيل. وبدأت الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تنتهي ولم تنقطع إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، أي وآخرها شر من أولها. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال فقلت، أي قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. هذه كانت آية من الآيات ونذير من النذر الواضحات على لقاء رسول الله رب الأرض والسماوات جل جلاله. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. تدبروا معي لنأخذ رواية أخرى رواها ابن إسحاق من حديث عائشة، وهذه الرواية في سندها ضعف أيضا، لكن لها شواهد كثيرة تصح، أو شواهد صحيحة كثيرة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وستأتي هذه الشواهد الليلة وفي الأسبوع المقبل أيضا بإذن الله تعالى، ما دمت متحدثا عن وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، هذه البداية، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي. سيدة عائشة حين دخل عليها عليه الصلاة والسلام شكت إليه صداعا في رأسها، وجعا في رأسها. قالت: ورأسه؟ فقال لا، عليه الصلاة والسلام: بل أنا والله يا عائشة ورأسه، بل أنا أشكو ألما شديدا في رأسه، بل أنا والله يا عائشة ورأسه، عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قال: وما ضرك يا عائشة؟ لو مت قبلي. حتى وهو في لحظات التعب يداعب عائشة ويمازح عائشة، يشكو الألم. وأرجو أن تتصور حين يقول النبي: بل أنا والله يا عائشة ورأسه، أنا الذي أشكو الألم وأشعر بألم شديد في رأسه، ومع ذلك قام يداعبها ويمازحها. فقال لها: وما ضرك لو مت قبلي، وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. والله العظيم شرف وكرامة. وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك، فقمت عليك أي على غسلك وتجهيزك، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت أم المؤمنين عائشة: قلت: والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يعني ستفرغ من هذا لترجع إلى غرفتي وإلى حجرتي لتخلو فيها بإحدى زوجاتك. وهذا أيضا إن دل فإنما دل على دلال أم المؤمنين عائشة، وعلى قربها من رسول الله، وعلى حبه لها صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعقب ولم يرد على عائشة. قالت: وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به، أي اشتد عليه الوجع واشتد عليه المرض في بيت ميمونة رضي الله عنها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه جميعا فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، حبيبة رسول الله، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له رضي الله عنهن. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهله لا يستطيع أن يقوم من شدة الوجع والمرض والألم، لا يستطيع أن يخطو على قدميه المتعبتين عليه الصلاة والسلام. فقام بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس رضي الله عنه، ورجل آخر. وهذا الرجل الآخر قد صرحت بعض الروايات به إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخرج عاصبا رأسه، يعني رابطا رأسه عليه الصلاة والسلام من شدة الصداع والألم، عاصبا رأسه تخط قدماه، يعني يخطو بثقل ويخطو بشدة وألم، تخط قدماه حتى دخل بيتي. لأنه كان في بيت مين؟ في بيت ميمونة رضي الله عنها. لكن انظر إلى أدب النبي وإلى خلقه الرفيع، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وهذا إن دل فإنما دل على أمرين: الأول حب النبي لعائشة وتصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر الثاني جواز استئذان الزوج نساءه في أن يمرض في بيت زوجة من زوجاته إن أذن له بذلك. يعني إن كان الرجل قد تزوج بأكثر من واحدة فيجوز له أن يستأذنهن في أن يمكث وأن يمرض في بيت واحدة منهن إن أذن له كلهن بذلك. فلا يحل للزوج أن يأخذ نوبة الزوجة إلا برضاها وبإذنها. روى الإمام البخاري من حديث عامر بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، تصريح، قال عائشة، قال عمرو بن العاص: من الرجال. ومن الرجال يا رسول الله، يعني أنا لا أسألك عن النساء، إنما أنا أسألك عن الرجال. قال أبوها. فأحب النساء إلى قلب رسول الله أم المؤمنين عائشة، ومن أحبه رسول الله نحبه، فحبيب حبيبي حبيبي، من أحبه رسول الله نحبه، بل ونتقرب إلى الله بحبه. قال له عمرو بن العاص: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فأحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأحب الصحابة إلى قلوبنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يتقدم أحد أبا بكر أبدا، ولا يتقدم أحد أبا بكر أبدا، كما سأبين الليلة. يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أحد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذا إن دل فإنما يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة، ويدل أيضا في مسألة فقهية أنه يجوز للزوج أن يستأذن نساءه أن يمرض في بيت زوجة يحبها، إن كن قد أذن له بذلك. هذا الحديث كما ذكرت له شواهد كثيرة، نأخذ أول شاهد في صحيح البخاري، لكن أنا تعمدت أن أبدأ بهذه الرواية لجمالها. روى الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. هذه رواية البخاري. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثقلت به حركته وأصبحت ثقيلة عليه، وأصبح تنقله من بيت إلى آخر فيه عناء وفيه شدة، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج وهو بين الرجلين، أي بين العباس وعلي رضي الله عنهما، تحط رجلاه الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت لا. قال: هو علي. قال: هو علي. هذا لفظ البخاري. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين، أي بين العباس وبين علي رضي الله عنهما، تخط رجلاه الأرض. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنه لما دخل بيتها واشتد به وجعه، قال عليه الصلاة والسلام: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني لم يحل فم القربة أو فم الإناء. هريقوا علي، أي صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، يعني لعلي أخطب في الناس خطبة أخيرة، لعلي أجد بعض القوة وبعض الشدة فأعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب، أي في طسط، الطشت المعروف، فأجلسناه في مخضب، في إناء كبير، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طفقنا، أي نساءه رضوان الله عليهن، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده عليه الصلاة والسلام: أن قد فعلتن، يعني كفى أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم، وسنقف إن شاء الله تعالى مع هذه الخطبة بعد قليل إن يسر الله وبارك لنا في الوقت الليلة، وإلا ففي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فدخل على بيت ميمونة وكانت نوبتها، فاشتد به الوجع والمرض، فجمع نساءه جميعا في بيت ميمونة واستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه من شدة الصداع والألم بين رجلين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما، حتى استقر في بيت أم المؤمنين عائشة وطلب من نسائه أن يصبوا عليه من 7 قرب من الماء، فصبوا عليه بعدما أجلسوه في طسط لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهو يشير إليهن جميعا بيده صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن، أن قد فعلتن، يعني كفى ذلك كفى ذلك. ثم اشتد به ثم وجد شيئا من الخفة وشيئا من النشاط، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى بالصحابة رضي الله عنهم وخطبهم خطبة مختصرة بليغة جدا، بين فيها مقامه ومكانه وقدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وسنقف معها بطولها إن شاء الله تعالى في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. خذوا رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة تبين الرواية الأولى أيضا لابن إسحاق. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ لا إله إلا الله. يعني إذا دخل بيت أم من أمهات المؤمنين يسأل: أنا بكرة فين؟ وكأنه يريد ليلة عائشة رضي الله عنها وبيت عائشة. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ تقول عائشة: يريد يوم عائشة رضي الله عنها. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها، شوف يا أخي تقدير الله سبحانه وتعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه، يعني في نوبتها في ليلتها. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، وقبضه الله عز وجل، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخال طريقه ريقي. قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عائشة: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. قال: فأعطنيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. وإن رأسه لبين سحري ونحري. يا له من شرف ويا لها من كرامة لأم المؤمنين أن تقبض روحه صلى الله عليه وسلم وهو في صدر أم المؤمنين عائشة. فالسحر الصدر أو أسفل الصدر، والنحر العنق، فرأسه صلى الله عليه وسلم في صدرها بين سحرها ونحرها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك جدا، فلما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وبيده السواك نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يستطيع الكلام ولا يقدر، وهو مشتاق إلى السواك. وأم المؤمنين من الذكاء والفطنة بمكان، فقرأت هذه النظرات وعلمت أنه صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذت استأذنت عبد الرحمن وأخذت السواك بعدما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضمت السواك أي موضع
استياك عبد الرحمن مضغت ولينت، وفي إحدى الروايات وطيبت، ثم دفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به جيدا، استن به كأحسن ما كان يستن به قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فنظرت فنظر إليه رسول الله أي إلى السواك، قالت فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. انظروا إلى ذكاء الزوجة وفطنة الزوجة وعدم إعوازها للزوج أن يطلب في مثل هذه الأوقات التي يشتد فيها الألم والمرض. وهذا إن دل فإنما دل على فقه أم المؤمنين وذكائها وفطنتها وحسن سيرتها وتدبيرها عليها رضوان الله. فقضمت السواك ومضغت السواك وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستن به ورأسه في صدرها وهو مستند إلى صدرها رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت، ولاحظوا أن جل الروايات التي ثبتت في مرضه عليه الصلاة والسلام ترويها أم المؤمنين عائشة، فلقد شرفها الله تبارك وتعالى بالساعات الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام في بيتها، بل وعلى صدرها بين سحرها ونحرها. وهذا إن دل أيضا فإنما يدل أيها الأفاضل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة من عمره يريد أن يبين كرامة المرأة ومكانة المرأة وقيمة المرأة. وهذا دليل عملي على أولئك الذين يتشدقون بأن المرأة مظلومة. انظروا إلى كم الأحاديث الجميلة التي أوصى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة، وهذه ترجمة عملية في آخر لحظاته، يموت ورأسه في صدر امرأة في صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هل هنالك من الأدلة ما هو أبلغ من هذا الدليل على تكريمه صلى الله عليه وسلم المرأة؟ أليس هو القائل بأبي وأمي وروحي حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رغم قذر الأقذار ورغم نجاسة الأنجاس، الذين يتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه كان شهوانيا إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي لا يستطيع أصحاب العقول فضلا عن أصحاب القلوب أن يستوعبوها، لأن الحقائق الكبيرة لا يستوعبها إلا الكبار. وهؤلاء الذين أنهكهم التحلل الأخلاقي وأنهكهم الفساد وأنهكتهم الدعارة والرذيلة لا يستطيعون أن يستوعبوا لا بقلوبهم ولا بعقولهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص لم يمنحها الله إلا له بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه الصلاة والسلام. وقد رددت على هؤلاء المستشرقين وأذنابهم وأفراخهم ممن يصطادون في الماء النجس، لا في الماء العكر، في الماء النجس، وهيهات هيهات. فهؤلاء الذين تطاولون على رسول الله شأنهم كشأن ذبابة حقيرة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة عملاقة. فلما أرادت الذبابة التافهة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ وهل يضر السماء نبح الكلاب الذين تطاولون على ضرة تاج الجنس البشري كله على طهر الطهر، على طهر الطهر صلى الله عليه وآله وسلم؟ فها هو في آخر لحظة من لحظاته يبين كرامة المرأة وقيمة المرأة. ولطالما قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة. أحاديث كثيرة جدا يبين فيها صلى الله عليه وسلم قيمة المرأة وكرامة المرأة، واعلم بأنه لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهيم المرأة إلا لئيم. لا يكرم المرأة إلا زوج كريم، ولا يهين المرأة إلا زوج لئيم. وأنا أعجب لرجل يهين زوجته إهانة بالغة ثم لا يستحيي من نفسه في آخر الليل أن يطلبها لتكون معه في فراشه. إنه اللؤم بعينه، والرجولة كل الرجولة تبدأ من إكرام الرجل لامرأته، وتبدأ من إحسان الرجل لزوجته. وما أحسن رجل إلى امرأته إلا وهو محب مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أساء رجل إلى امرأته إلا وهو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن خصمه يوم القيامة دون امرأته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي ألحق بكم الحرج الشديد والإثم الكبير لمن أساء إلى المرأة أي إلى زوجته، أو أساء إلى يتيم عنده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العدل والفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث رواه الإمام البخاري، يا أخي فقه عجيب من عائشة رضي الله عنها، فقه عجيب. كلما قرأت وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرت نفسي بهذه الأحاديث، ولطالما تحدثت في هذا الموضوع الجليل، وإن كنت من مدة طويلة لم أذكر به ولم أحدث نفسي به ولا إخواني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن الله وإن إليه راجعون. تقول أم المؤمنين عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، يعني إذا مرض وإذا تألم، نفث على نفسه بالمعوذات. يا الله، النبي لما كان يمرض كان يرقي نفسه بالمعوذات، ينفث، يجمع كفيه هكذا وينفث فيهما بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه كلها المعوذات، ثم يمسح بها على جسده عليه الصلاة والسلام. وأظن أن كثيرا منا قد فرط في هذا الهدي النبوي، أظن أن كثيرا من المسلمين قد فرط في هذا الهدي النبوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، يعني يمسح بيده ما طاله من جسد الشريف. فلما اشتكى، يا سلام على الفقه العجيب من عائشة، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان أنفث، وأمسح بيد النبي على جسد النبي. فقه غريب. في غير رواية الصحيح تقول رجاء بركة يد رسول الله، فإن يده كانت أعظم بركة من يدي. إيه الفقه ده؟ هي تنفث بنفسها في يديه عليه الصلاة والسلام، ثم تأخذ يده لتمسح بيده على جسده، ما استطاعت، لا تنفث في يديها لتمسح بيديها على جسد الشريف، بل بيده صلى الله عليه وسلم على جسده. فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من يد عائشة. وهذا إن دل فإنما دل على فهمها الراقي وعلى فقهها المتين. تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان أنفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني تمسح بيد النبي جسده صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كذلك رواه مسلم وغيرهما، أي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساؤه رضي الله عنهن وصلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم تغادر أو لم يغادر منهن امرأة. اجتمع النسوة كلهن عنده صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة تمشي بنت رسول الله الزهراء البتول، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قطعة منه وجزء منه. جاءت فاطمة تمشي، تقول عائشة: ما تخطئ مشيتها مشية أبيها. يعني لو نظرت إلى مشية فاطمة لقلت رسول الله يمشي، ما تخطئ مشيتها مشية أبيها رضي الله عنها. فقال: مرحبا يا ابنتي، عليه الصلاة والسلام، مرحبا يا ابنتي، وأقعدها عن يمينه أو شماله كما قالت أم المؤمنين، ثم سارها بشيء فبكت، يعني همس لها بسر من بين سائر النساء، سارها من الإسرار من السر، فبكت فاطمة رضي الله عنها. ثم سارها بشيء آخر فضحكت في نفس المجلس. فقلت لها، أي عائشة رضي الله عنها: خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ يعني كلنا إلى جواره وكل نسائه معه، واختصك أنت يا فاطمة بالسرار أي بالسر وأنت تبكين؟ يعني لما تبكين وقد فضلك هذا الفضل وأنزلك هذه المنزلة وميزك هذه الميزة العظيمة؟ خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قام عليه الصلاة والسلام قلت لها: أخبريني ما سارك، إيه السر اللي قاله لك؟ فقالت فاطمة رضوان الله عليه: بنت أبيها رضي الله عنها، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت فاطمة محتفظة بهذا السر بقية الأيام التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما مات تصر أم المؤمنين عائشة أن تعرف منها السر الذي سر به صلى الله عليه وسلم إليها. قالت: فلما توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من حق. فهي أمها وأمنا وأم المؤمنين، أسألك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني، يعني أخبريني بالسر الذي قاله لك عليه الصلاة والسلام. قالت: أما الآن فنعم، خلاص قبض، توفي عليه الصلاة والسلام، أما الآن فنعم. اسمع: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى فقال لي: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن، يعني أراجع عليه القرآن أو يعرض علي القرآن وأعرض عليه القرآن، كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. فبكت. فاتق الله واصبري. الله الله الله. فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك، عليه الصلاة والسلام، فنعم السلف أنا لك، يعني أنا فرط لك، أنا سابقك وستلحقين بي. فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت. ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت، فسارها مرتين، الأولى حين أخبرها بأنه مرض الموت اقترب الأجل، ولما بكت سارها مرة أخرى بهذه البشرى العظيمة: أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين؟ وفي لفظ في الصحيحين أيضا: أما ترضين أن تكون سيدة نساء هذه الأمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وابنتها وفاطمة بنت محمد. فاطمة بنت خديجة رضي الله عنهن. كمل من الرجال كثير، حديث الصحيحين، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لم ينسى النبي عائشة في هذه الرواية الجميلة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد الفتة باللحم، لا يقال أبدا للفتة بدون اللحم ثريد، وإنما باللحم، ولا شك أنه سيد الطعام، سيد الطعام اللحم مع الثريد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس، وخذوا هذه الرواية والتي تليها وسأقف عندها، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، كان علي يدخل عليه في وجعه وفي مرضه، فخرج يوما من هذه الأيام فقال الناس: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له، عباس بيقول لعلي، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني أنت بعد ثلاث ليال تابع لغيرك، لأنني أرى في وجه رسول الله الموت، لأني أعلم بني عبد المطلب إذا نزل بهم مرض الموت أعلم فيهم الموت وأعرفه، فأنت بعد ثلاث، يعني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد العصا، تقال أو يقول العرب هذه اللفظة لمن يصبح تابعا لغيره بعدما كانت له المكانة والعزة والوجاهة، يعني كيف تكون مصيبة علي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعباس بن عبد المطلب، وكان يعني عبقريا من عبقري العرب، وكان ذكيا ألمعيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال عباس ابن عبد المطلب لعلي رضي الله عنه: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله، اسمع، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا. العباس يقول لعلي: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسألنه في من هذا الأمر، الحكم بعد كده يبقى فين ولمن في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، يعني إن كان الحكم أو الأمر فينا بعد موت عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إنا والله، هذا إن دل فإنما دل على فقه علي أيضا وفهمه، فقال علي: إنا والله لئن سألناها اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. إذا الرسول منعناها الآن لن يعطينا الناس إياها بعد رسول الله أبدا. ثم قال علي: ووالله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أسألها، أي لا أسأل الخلافة ولا الإمارة ولا الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل أيها الأحبة فإنما يدل على زهد علي وعلى صدق علي وعلى أن عليا بالفعل قد طلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وهو الذي كان يقول لها فعلا هكذا، كان يقول للدنيا مخاطبا: غري غيري يا دنيا، غري غيري، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، رضي الله عنه وأرضاه. خذوا هذه الرواية الجميلة أو الروايتين ونقف عندهما إن شاء الله تعالى لنستخرج ما فيهما في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، لنستخرج ما فيهما من الفوائد الفقهية الجميلة. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس يا الله، يوم الخميس وما يوم الخميس. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، اختلفوا، فريق قال: نقدم الكتاب ليكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليملي ما يريد أن يمليه، وفريق آخر قال لا. فتنازعوا، شوف ابن عباس بيقول إيه، بيقول: ولا ينبغي عند نبي تنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع. انظروا إلى شر التنازع وإلى شر الخلاف، ما حرمت الأمة من تحديد ليلة القدر إلا بالتنازع والخلاف، وما حرمت الأمة من هذا الخير في اللحظات الأخيرة إلا بالتنازع والخلاف. قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال صلى الله عليه وسلم حين اشتد برسول الله وجعه: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر، يعني يهجر، في رواية صحيح يهجر، في رواية مسلم أهجر، ولن أفسر هذه المعاني إلا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونعلم أنها قد أصابت الكثيرين بشيء من التشويش، لكن إن شاء الله تعالى سأريح عقولكم وقلوبكم بتفسير لهذه الكلمات في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل. قالوا: يهجر أو أهجر، هذا لفظ مسلم ولفظ بديع جدا، أهجر بصغة الاستفهام الاستنكار، وأظن أن الأمر قد اتضح لبعض النجباء الآن من طلاب العلم، أهجر استفهام استنكاري، أهجر استفهموه فذهبوا يردون عنه، يعني تحققوا منه، يعني فعلا هو يريد الكتاب ليكتب لنا أم أنه لا يريد ذلك ولا يقصد ذلك، لا إله إلا الله، استفهموه فذهبوا يردون عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني اخرجوا جميعا، انصرفوا، دعوني. ثم قال كلمات عجيبة جميلة، قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. لأنه في هذه اللحظات بدأ يعاين ملائكة الرحمة وبدأ ينتقل إلى عالم الآخرة. دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم بثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت صلى الله عليه وسلم عن الثالثة في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا، وأختم بها، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتضر وحضر أي من الملائكة، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال أي من أصحابه ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام، فقال النبي بأبي وأمي وروحي: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، أهل البيت يعني من حضر من الصحابة ومن آل بيت رسول الله كعلي والعباس وابن عباس، وليس المقصود بآل البيت في الحديث آل بيت النبوة، وإنما من حضر من رجال في بيت النبي في هذه الساعة. قال: فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، يعني لا تقدموا، حسبنا كتاب الله عز وجل. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا. قال عبيد الله، قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية. ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم؟ الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، وسأقف مع هذين الحديثين إن شاء الله تعالى وقفة متأنية في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات العصيبة لنعود إليه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله ألا يحرمنا صحبته في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.